الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم إدارة الأعمال. الإعداد والتقديم الأستاذ نبيل راشد الحوري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة مبادئ إدارة الأعمال، والذي سيكون بعنوان الإدارة والبيئة. ونسعى من خلال هذا الفصل أن نحقق الأهداف التالية: التعرف على مفهوم الإدارة، والتعرف على أنواع المدراء، كذلك معرفة وظائف المنظمة التخصصية، والتعرف على أهمية الإدارة، والإدارة تقع على مسؤولية من، ثم معرفة أهداف الإدارة، وما هي المهارات التي يجب أن يمتلكها المدير، وكذلك معرفة عمومية الإدارة، وهل الإدارة علم أم فن، وعلاقة الإدارة بالعلوم الأخرى، وأخيرا مجالات الإدارة العامة، ومن ثم نأخذ البيئة، وسنأخذ فيها البيئة الداخلية والبيئة الخارجية وبيئة المهمة. أولا مفهوم الإدارة. أبنائي الطلاب، نعلم جميعا أن العلوم الإنسانية علوم غير ثابتة نسبيا، فيختلف مفهوم الإدارة من كاتب إلى آخر ومن عالم إلى آخر. والتعريف الذي نحن بصدد توضيحه أن الإدارة هي مجموعة الأنشطة المتمثلة في التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة وصناعة القرار، وهذه الأنشطة موجهة نحو موارد المنظمة، والتي تتمثل في الموارد البشرية والموارد المالية والموارد المعلوماتية والوقت إلى آخره. هذه الموارد ينبغي أن تحقق أهداف المنظمة بفاعلية وكفاءة في ظل متغيرات البيئة أو ظروف البيئة. ومزيدا من التوضيح في هذا التعريف، نستخلص منه الفقرات التالية. أولا الموارد التي هي مدخلات العملية الإدارية، وتختلف الموارد من منظمة إلى أخرى. على سبيل المثال عزيزي الطالب، الموارد في شركة البترول تختلف عن الموارد في الجامعة. شركة البترول تحتوي على موارد بشرية مثل عمال الحفر والمدراء والفنيون، بينما الجامعة تحتوي على مدرسون وموظفون. كذلك الموارد المالية في شركات البترول تختلف عن الجامعة، فشركات البترول فيها الأرباح واستثمارات المساهمين، أما الجامعة ففيها الرسوم الدراسية والدعم الأهلي والحكومي. ونستخلص من هذا التعريف للإدارة ما يلي: ألف الموارد التي هي مدخلات العملية الإدارية. هذه المدخلات تمثل المدخلات البيئية الأساسية، وهي الموارد البشرية والموارد المالية والموارد المعلوماتية إلى آخره، وتختلف تلك الموارد من منظمة إلى أخرى ومن شركة إلى أخرى. على سبيل المثال شركات البترول، فالموارد البشرية هي عمال حفر والمدراء والفنيون، بينما الجامعة فالموارد البشرية هم المدرسون والموظفون. الموارد المالية في شركات البترول هي الأرباح واستثمارات المساهمين، بينما هي في الجامعة رسوم دراسية للطلاب والدعم الأهلي والحكومي. الموارد البشرية ويقصد هنا بالموارد البشرية كل من يعمل في المنظمة، أي الأفراد الذين يعملون في المنشأة. ومن أول واجبات المديرين فهم طبيعة القوى والموارد البشرية من حيث قدراتها وإمكانياتها ومواهبها إلى آخره. الموارد المالية، ويقصد بها المبالغ والأموال التي تستخدم لتسيير المنظمة. والموارد المادية هي كل ما يتوفر في المنظمة من مباني وأجهزة ومعدات إلى آخره. أما الموارد والأفكار فتشمل الأرقام والحقائق وطرق جمعها، وكذلك الوقت والذي يمثل الزمن المتاح لإنجاز الفعاليات الإدارية المختلفة، وله خصائص تميزه عن غيره، حيث أنه مورد غير متجدد ولا يمكن تخزينه أو استئجاره، وأن الوقت الذي يمر دون الاستفادة منه يعتبر وقتا ضائعا إلى الأبد. ثم العملية الإدارية، وكذلك كما قلت أبناء الطلاب تختلف العملية الإدارية من منظمة إلى أخرى بحسب هدف المنظمة ونشاط المنظمة. العملية الإدارية هي مجموعة الأنشطة الإدارية التي يمارسها المدراء من أجل تحقيق أهداف المنظمة، وتتمثل تلك الأنشطة في التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة وصناعة القرار. وسنعرض لكم الآن نبذة سريعة ومختصرة، حيث أننا في فصول قادمة سنأخذ كل عنصر بالتفصيل والشرح الكامل. أولا التخطيط. التخطيط هو تحديد كيفية تحقيق المنظمة لأهدافها. أو عزيزي الطالب، يمكن أن تعرف التخطيط بأنه التنبؤ لما يحدث للمستقبل من خلال معلومات سابقة لتحقيق هدف معين، إذ أننا نمارس التخطيط في حياتنا. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، أنت تمارس التخطيط في حياتك، كذلك تمارس التخطيط في أسرتك، كذلك تمارس التخطيط في عملك. ثانيا التنظيم، وهو أحد المكونات الأساسية للعملية الإدارية، ويقصد به كل عمل يتم بموجبه تحديد وظائف المنظمة وإداراتها وأقسامها وعلاقة كل هذه العناصر ببعضها البعض. ويساعد التنظيم على القضاء على الفوضى، إذ عندما يعرف كل موظف ما هي حدود عمله وواجباته ومهامه ومسؤولياته يستطيع بذلك أن يحقق أهداف المنظمة. على غير إذا وجدنا منظمة ليس لديها هيكل تنظيمي وليس لديها وسط وظيفي لمهام الموظف، سنجد أن هذه المنظمة تسعى نحو الفوضى. ثم نأخذ التوجيه، وتعتبر وظيفة التوجيه من أهم الوظائف الإدارية لكونها تتعلق بإرشاد الإنسان الذي من خلاله تحقق المنظمة النتائج والأهداف التي وجدت من أجلها. كذلك الرقابة، وهي تمثل أحد العمليات والوظائف الرئيسية في المنظمة والمتصلة بعمل المنظمة ككل. فالرقابة إذن عزيزي الطالب هي عملية التأكد من أن ما يتحقق أو تحقق فعلا مطابق لما تقرر في الخطة الموضوعة، سواء بالنسبة للأهداف أو السياسات أو الإجراءات. وأخيرا صناعة القرار، ويقصد به عزيزي الطالب الاختيار بين أكثر من بديل من البدائل لحل مشكلة معينة. ويعتبر صناعة القرار جوهر العملية الإدارية. فإذا نظرنا للإدارة من الناحية العملية سنجدها عزيز الطالب ما هي إلا عملية اتخاذ قرار. وأهم شرط لصناعة القرار أن يكون لدينا أكثر من بديل. أما مخرجات العملية الإدارية فتختلف المخرجات كما أخبرتكم سابقا بناء على اختلاف المدخلات. فمخرجات شركات النفط غير مخرجات أمانة العاصمة، غير مخرجات الجامعة، غير مخرجات المدارس. وبصورة عامة تتمثل مخرجات العملية الإدارية بما يلي: إما أن تكون عبارة عن سلع متعددة ومختلفة حسب الزمان والمكان، أو خدمات متعددة ومختلفة حسب المكان والزمان. ومن المخرجات أيضا رضا العاملين في المنظمة وتحقيق أهداف الأطراف المختلفة ذات العلاقات بالمنظمة. ويجب أن تتحقق الأهداف بكفاءة وفاعلية، إذ أن الكفاءة والفاعلية تقودنا نحو النجاح. أما من حيث البيئة الخارجية فهي التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على المنظمة بجميع وظائفها. والبيئة الخارجية ذات تأثير متساو على جميع المنظمات. ومن أمثلة البيئة الخارجية البيئة السياسية، فالقوانين التي تشرعها الدولة تكون ذات تأثير متساو على جميع المنظمات العاملة في تلك الدولة. وكذلك البيئة الاقتصادية والبيئة الاجتماعية والبيئة القانونية، إذ أن هذه البيئات ذات تأثير متساو على المنظمات العاملة في نفس البيئة. وأخيرا التغذية المرتدة أو العكسية، وتتمثل تلك التغذية بردود أفعال المستهلك تجاه السلع والخدمات التي تنتجها المنظمة، سواء كانت تلك التغذية بالرضا حول تلك السلع أو بالانتقاد حول تلك السلع. وإذا أردت عزيزي الطالب أن تتعرف على أنواع المديرين، فعليك أن تأخذ قلما وورقة وارسم مثلثا وقسمه إلى ثلاثة أقسام. سنجد القسم الأول من أعلى، وهو ما يشبه المثلث والذي تمثله الإدارة العليا، ثم القسم الأوسط وهو ما يشبه المستطيل والذي تمثله الإدارة الوسطى، الجزء الأخير الثالث وهو أشبه بشبه المنحرف وهو ما تمثله الإدارة المباشرة. إذن فأنواع المدراء في أغلب المنظمات بحسب المستويات الإدارية، فهناك الإدارة العليا، والإدارة العليا هم أقل عددا من بقية الإدارات، حيث إنهم يسيطرون على المنظمة ويرسمون سياساتها وأهدافها ورؤاها، وتتعلق بهم القرارات الاستراتيجية. أما الإدارة الوسطى فهم الذين يشكلون عددا أكبر نسبيا في أغلب المنظمات من الإدارة العليا، وغالبا ما تضم هذه الإدارة مدراء التسويق ومدراء الإنتاج ومدراء الجودة والمدراء الماليين وغيرهم من المدراء. وتقوم هذه الإدارة بدرجة أساسية بعملية الإشراف والتنسيق على أعمال الإدارة المباشرة، وتمثل هذه الإدارة جسر رابط بين الإدارة المباشرة والإدارة العليا. أخيرا الإدارة المباشرة، وتشمل هذه الإدارة جميع الموظفين والعاملين في المنظمة، حيث تمارس هذه الإدارة الإشراف والتنسيق على أعمال وأنشطة الموظفين. ويتعدد أنواع المدراء أيضا بحسب طبيعة النشاط أو الوظيفة، فهناك مدراء التسويق، وهناك المدراء الماليون، وهناك مدراء العمليات، وهناك كذلك مدراء الموارد البشرية. عزيزي الطالب، عليك أن تفرق بين وظائف الإدارة ووظائف المنظمة التخصصية. فوظائف الإدارة هي التنظيم والتخطيط والتوجيه والرقابة وصناعة القرار. أما وظائف المنظمة فتختلف من منظمة إلى أخرى بحسب طبيعة وهدف النشاط، حيث تحتوي بعض المنظمات على وظائف الشراء والتخزين والتسويق والإدارة المالية والأفراد والعلاقات، بينما بعض المنظمات لا تحتوي هذه العناصر. فعلى سبيل المثال لو أخذنا الجامعة، قد تحتوي على إدارة التسويق والإدارة المالية، لكنها لا تحتوي على إدارة الإنتاج. أهمية الإدارة، أبناء الطلاب، تمثل الإدارة بشكل عام أهمية كبرى في نجاح المنظمات بصفة عامة وفي نجاح الدول بصفة خاصة. على سبيل المثال نعلم جميعا أن الأمة العربية والإسلامية لا تفتقد إلى نقص الموارد الطبيعية أو البشرية، وإنما تفتقد بدرجة كبيرة إلى وجود مدراء أو قيادات أكفاء. إذن فالعقبة الكبرى في سبيل التقدم الاقتصادي والاجتماعي للأمم هو سوء الإدارة أو ضعفها. فعلى سبيل المثال هناك كثير من الدول النامية تمتلك ثروات وموارد هائلة، سواء كانت موارد مادية أو موارد بشرية، لكنها للأسف الشديد لم تستطع أن تحقق بتلك الموارد أي نجاح ورفاهية للمجتمع وللدولة. بينما نجد اليابان دولة فقيرة بالإمكانيات الذاتية سواء من حيث الثروات، فهي تستورد نحو 90% من مدخلات الإنتاج، ومع ذلك فمستواها الاقتصادي والاجتماعي ليس غريب عنا، لأنها تعتبر من أرقى دول العالم. ويمكن أن نوضح أهمية الإدارة في العناصر التالية، إذ أن الإدارة هي المسؤولة عن تحقيق التكامل بين المنظمة والبيئة. الإدارة هي التي تدرس متغيرات البيئة. أيضا الإدارة هي عنصر أساسي وضروري لتحقيق عملية التوازن بين الاتجاهات والأهداف المتضاربة داخل المنظمة، حيث أن الإدارة هي التي تقوم بعملية التنسيق بين الملاك والمساهمين والموظفين واتجاهاتهم وتحقق عملية التنسيق. ثم إن الإدارة هي المسؤولة عن تسيير العمل على مستوى المنظمة والدولة، إذ أن الإدارة تسعى إلى تحقيق نجاح المنظمة باستغلال الإمكانيات المتاحة لديها. ختاما، إن الإدارة هي المسؤولة عن بقاء واستمرار المنظمات. وإذا أردت أن تعرف عزيزي الطالب على من تقع مسؤولية الإدارة، إن على الإدارة مسؤولية كبيرة أمام الله أولا، ثم أمام المنظمة، ثم أمام المجتمع. وتكمن مسؤولية الإدارة أمام المجتمع التزاما باختيار العناصر الملائمة، من حيث اختيار الأفراد المؤهلين والمدربين، ومن حيث توفير الآلات والمعدات المناسبة، كون هذه الآلات وهذه وتلك العناصر البشرية تسعى جميعا لتحقيق أفضل النتائج. ثم تسعى الإدارة كذلك إلى استخدام تلك العناصر السابقة سواء الموارد البشرية أو الموارد المالية، واستخدامها أحسن استخدام. وإذا أردت أن تعرف عزيز الطالب أهداف الإدارة، فمن أهداف الإدارة زيادة الإنتاجية وتحسين الربحية، حيث أن جميع المنظمات العاملة تسعى بدرجة أساسية إلى تحقيق أعلى نسبة من الأرباح. وكذلك تسعى الإدارة إلى تحقيق النمو والتوسع والانتشار بفتح الفروع والشركات، وكذلك تسعى الإدارة إلى زيادة الحصة السوقية للمنظمة، وتحقق كذلك الإدارة هدف تحقيق رضا العاملين والزبائن، وأيضا تحقق تحمل المسؤولية تجاه المجتمع. وهناك مجموعة من الصفات والمهارات التي ينبغي أن يتحلى بها المدراء، وتختلف تلك الصفات من مستوى إداري إلى مستوى آخر. فالصفات التي تتعلق بالإدارة العليا غير الصفات التي تتعلق بالإدارة الوسطى، وغير الصفات التي تتعلق بالإدارة المباشرة. وفي مجمل تلك الصفات تتحقق مجموعة من المهارات، وفي مجمل تلك الصفات ينبغي أن تتحقق مهارات معينة في المدراء. ومن تلك المهارات المهارات الفنية والمهارات الإنسانية والمهارات الفكرية والمهارات الإدارية ومهارات خاصة أخرى. على سبيل المثال المهارات الفنية، تختلف تلك المهارات من منظمة إلى أخرى كما أخبرتكم سابقا بحسب نشاط المنظمة. ويحتاج المدير أيضا إلى مهارات إنسانية، حيث أنه يتعامل مع بشر ذو أحاسيس ومشاعر، فينبغي أن يكون المدير أكثر شعورا بالعامل والموظف. إذ أنك تجد بعض المدراء عندما يتأخر الموظف سرعان ما يقوم بتوبيخه، والبعض الآخر عندما يتأخر الموظف سرعان ما يسأله لماذا تأخرت، هل حصل لك إشكالية في الطريق أم معك مرض، فيعطيه مجموعة من الاحتمالات. لذلك نجد أن المدير الذي يتمتع بعلاقات إنسانية يكون محبوبا بين الموظفين. ثم هناك مهارات فكرية، وهذه المهارات تكون بدرجة أكبر في المستويات الإدارية العليا. وهناك مهارات أساسية كمهارة التخطيط والتنظيم، وهذه تحتاجها كل المستويات ولكن بتفاوت نسبي. أيضا هناك مهارات خاصة تتعلق ببعض المدراء، على سبيل المثال مهارات اللغة والتفاوض والحوار، ويحتاجها المدراء في الإدارة العليا بدرجة أكبر. ومن خلال معرفة تلك الصفات نجد أن المدراء في مستوى الإدارة المباشرة تصبح مهاراتهم الفكرية أكثر من المهارات الفنية، لكن المهارات الإنسانية يحتاجها جميع المدراء على جميع المستويات الإدارية. أما إذا أردت أن تعرف عزيزي الطالب ما المقصود بعمومية الإدارة، فالمقصود بها أمران. المفهوم الأول لعمومية الإدارة أن الإدارة تمارس في كل المنظمات، بمعنى أن جميع المنظمات تستخدم الإدارة، سواء كانت تلك المنظمات صغيرة من حيث الحجم أو كبيرة، أو باختلاف الهدف، سواء كانت تلك المنظمات تجارية أو تعليمية أو صناعية، فالكل يحتاج إلى الإدارة. والمفهوم الثاني لعمومية الإدارة هو أن كل المديرين يمارسون العملية الإدارية وخاصة وظائف الإدارة من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة في كل المستويات بدرجة متفاوتة، إذ أن استخدام الإدارة العليا لتلك العناصر أكثر من استخدام الإدارة الوسطى. أما إذا أردت أن تعرف عزيز الطالب هل الإدارة علم أو فن، فينبغي أولا أن تعرف ما معنى الفن، ثم ما هو العلم. فالعلم هو مجموعة من المبادئ والقوانين، أما الفن فهو مجموعة من الخبرات والمهارات. والإدارة تحتاج كلا الأمرين، تحتاج من المدير أن يحتوي على مجموعة الخبرات والمهارات، وتحتاج من المدير معرفة المبادئ والقوانين. وترتبط الإدارة ارتباطا عميقا بعلوم أخرى، فللإدارة علاقة بعلم الاقتصاد، وللإدارة علاقة بعلم النفس، وللإدارة كذلك علاقة بعلم الاجتماع، وعلاقة كذلك بعلم السياسة، وعلاقة بعلم المحاسبة. عزيز الطالب، ينبغي أن تفرق بين مفهوم إدارة الأعمال والإدارة العامة. فإدارة الأعمال متعلقة بدرجة أساسية بالقطاعات الخاصة والتي يكون هدفها الرئيسي تحقيق الربح، أما الإدارة العامة فغالبا ما تتعلق بالمنظمات والأجهزة الحكومية التي تسعى بدرجة أساسية إلى تقديم خدمة. وإذا أردت أن تعرف أهم الفوارق بين إدارة الأعمال والإدارة العامة، فارسم جدولا مكون من ثلاثة أعمدة: العمود الأول الذي سنقارن به، والعمود الثاني هو إدارة الأعمال، والعمود الثالث هي الإدارة العامة. فإذا أردنا أن نقارن من حيث الهدف، سنجد أن إدارة الأعمال تسعى بدرجة أساسية لتحقيق الربح، مع أنها تقدم خدمة، لكن الهدف الرئيسي لها هو تحقيق الربح كما هو حال المنظمات والشركات الخاصة. أما الإدارة العامة فتسعى بدرجة أساسية إلى تقديم الخدمة، فالمستشفى مثلا يقدم خدمة للمرضى، والجامعات الحكومية تقدم خدمة تعليمية، ووزارة التربية والتعليم تقدم خدمة تعليمية، وكذلك وزارة الصحة والوزارات الأخرى. وإذا أردت أن تقارن من حيث الحجم، سنجد أن إدارة الأعمال صغيرة جدا مقارنة بالإدارة العامة. على سبيل المثال، وزارة الكهرباء تحتوي على مجموعة من الإدارات العامة، ولكن عندما نأخذ منظمة صغيرة ستجد أنها تحتوي على إدارة واحدة عامة. أما من حيث مجال التطبيق، فإدارة الأعمال بدرجة أساسية يتم تطبيقها في القطاع الاقتصادي وبشكل خاص في القطاع الخاص. أما الإدارة العامة فتطبق في الدوائر الحكومية مثل الوزارات والمصالح. شكل التنظيم في إدارة الأعمال عبارة عن مجموعة الأفراد والشركات الخاصة وشركات الأعمال. شكل التنظيم في إدارة الأعمال قد يكون مثل شركات مجموعة من الأشخاص، أو شركات أموال، أو شركات أفراد. أما في الإدارة العامة فيتمثل هذا الشكل بالهيئة والمصلحة والوزارة. جهة الرقابة في إدارة الأعمال هم المساهمون والمالكون. أما في الإدارة العامة فهي أجهزة الدولة الرقابية. مقياس نجاح إدارة الأعمال هي تعظيم الربح، أما مقياس نجاح الإدارة العامة هي مدى توفر الخدمة. والآن عزيزي الطالب، سنقف سويا حول مفهوم البيئة. يقصد هنا بالبيئة هي جميع العناصر التي تكون محيطة بالمنظمة. على سبيل المثال، ما هي البيئة التي تحيط بك أيها الطالب؟ سنجد أن البيئة هي الأسرة، وهي المجتمع، والمدرسة، وما شابه ذلك. ونستطيع أن نقسم البيئة إلى قسمين. القسم الأول البيئة الخارجية، وهي البيئة التي تقع خارج نطاق المنظمة وتمتلك تأثيرا عليها. وكما ذكرت سابقا، فالمتغيرات الخارجية ذات تأثير متساو على جميع المنظمات العاملة في نفس البيئة. ومن أمثلة المتغيرات الخارجية أو البيئة الخارجية المتغيرات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية والاجتماعية والحكومة والاتحادات والموردين إلى آخره. وتنقسم هذه البيئة أي البيئة الخارجية إلى قسمين، البيئة العامة والبيئة الخاصة. البيئة العامة هي جزء من البيئة الخارجية، وكما قلت سابقا وتشمل العوامل والمتغيرات ذات التأثير على المنظمات كافة في مجتمع معين، إذ أن هذه المتغيرات يصعب السيطرة عليها، وتتمثل في المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية إلى آخره، إذ أن قوانين الدولة تؤثر بتأثير متساو على جميع المنظمات العاملة في تلك الدولة، إذ أن الوضع الاقتصادي وارتفاع وانخفاض سعر الدولار يؤثر بتأثير متساو على المنظمات العاملة في تلك الدولة. أما البيئة الثانية هي البيئة الخاصة أو ما يطلق عليها ببيئة المهمة، وهي البيئة التي تمارس تأثيرات متفاوتة على المنظمات، حيث أنها تؤثر على بعض المنظمات ولا تؤثر على الأخرى. ومن أمثلة ذلك الاتحادات العمالية والعملاء والموردون. أما القسم الثاني من أنواع البيئة فهي البيئة الداخلية، وهي تلك القوى الداخلية التي تعمل داخل المنظمة ويمكن السيطرة عليها بنسب عالية. هناك أمثلة البيئة الداخلية مثل ثقافة المنشأة والهياكل التنظيمية، وبشكل عام الموارد المالية والبشرية والتنظيمية والتكنولوجية، إذ أن هذه المتغيرات تختلف من منظمة إلى أخرى، فثقافة هذه المنظمة تختلف عن ثقافة هذه المنظمة. ومن خلال دراستنا لهذه البيئة ينبغي علينا معرفة ما هي الفرص والتهديدات ونقاط القوة ونقاط الضعف التي تحيط بالمنظمة. وعليك عزيزي الطالب أن تعرف كيف يمكن للبيئة أن تؤثر على المنظمة، حيث أن البيئة تؤثر على هذه المنظمة من خلال التغيرات المستمرة التي تحدث في البيئة. نحن نعلم جميعا الأزمة الاقتصادية التي تمر هذه الأيام، إذ أن هذه الأزمة الاقتصادية أثرت في كثير من الدول. كذلك هناك تغيرات تحصل على البيئة الخاصة للمنظمة. فعلى سبيل المثال، شركة سبأ فون في اليمن هي الشركة الوحيدة التي بدأت عملية الاتصالات الخاصة في اليمن. عند دخول منافس آخر مثل شركة MTN تغير سياسة ورؤى منظمة سبأ فون. إذن المنظمة الناجحة هي التي تستطيع أن تتفاعل وتتجاوب مع ظروف البيئة من خلال عمليات إدارة المعلومات، أو من خلال المسؤولية الاجتماعية، أو من خلال الرد الاستراتيجي. أعزائي الطلاب، لنا لقاء آخر بمشيئة الله عز وجل في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إدارة الأعمال. الإعداد والتقديم الأستاذ نبيل راشد الحوري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.